بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمين من أسماء الله تعالى، الشكور والشاكر، وهما بمعنى واحد. وما حاصل كلام أهل العلم في معنى الشكور والشاكر؟ نعم، الذي يثيب الثواب الكثير على العمل اليسير، فيعطي الثواب الكثير الدنيوي والأخروي مقابل عمل يسير يعمله الإنسان، يشكر الله له عمله سعيه ويضاعفه له. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى نفسه بها في كتابه اسمه جل وعلا الودود، وقد ورد هذا الاسم الودود في موضعين من القرآن، في سورة هود في قول الله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وأيضا في سورة البروج في قوله تعالى: وهو الغفور الودود. فهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بهما في كتابه، أو في هذا اسم سمى الله تعالى بنفسه في كتابه في موضعين من القرآن. معنى الود في لغة العرب، الود هو المحبة، بل هو درجة من درجات المحبة، من أخص المحبة وأعلاها الود. فالمحبة درجات، من درجاتها العالية المودة والود. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فقد ذكر أهل العلم أن هذا الاسم، اسم الله تعالى الودود، محتمل أنه اسم فاعل ومحتمل أنه اسم مفعول، وكلاهما صحيح في هذا الاسم. ذكر ذلك الزجاجي في اشتقاق الأسماء الحسنى، وابن القيم في كتاب التبيان في أقسام القرآن، أنه ودود بمعنى واد، اسم فاعل، فالمعنى فيه أنه الذي يود أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين، أي الذي يحبهم. مثل شكور بمعنى شاكر، صبور بمعنى صابر، فهو ودود بمعنى واد. أو يكون اسم مفعول، ودود بمعنى مودود، فالمعنى الذي يوده ويحبه عباده المؤمنون. فهو المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله، والذي يكون أحب إلى العبد من كل محبوب. بل يكون أحب إليه من نفسه. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، فهو ودود بمعنى واد، يود أولياءه وعباده المؤمنين، وقد ورد هذا في القرآن كثيرا أن الله يحب عباده المؤمنين، إن الله يحب المؤمنين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأيضا هو ودود بمعنى مودود، أي محبوب لعباده، لأنبيائه، لرسله، لأتباعهم، يحبونه ويودونه أشد من حبهم لأنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، بعد أن ذكر حب المشركين لآلهتهم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد جمع الله تعالى الأمرين في قوله سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم هو سبحانه وتعالى، ويحبونه. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته، قال: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. وهو الودود، ثم فسره قال: يحبهم، أي أنه واد لهم، ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الإحسان حقا، لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم. يحب الشكور منهم ويحب الشكر منهم، لكن يحب شكورهم وشكورهم، لا لاحتياج منه للشكران. فإذن هذان معنيان صحيحان لمعنى اسمه سبحانه وتعالى الودود. ذكر الخطابي رحمه الله في كتاب شأن الدعاء معنى ثالثا، وهو أيضا معنى صحيح، فقال رحمه الله، قال: وقد يكون معناه أنه يوددهم إلى خلقه، كقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن هذا معنى ثالث لاسمه تعالى الودود، أنه الذي يودد عباده بعضهم إلى بعض. فالمحبة، المودة التي بين الخلق من الله تعالى، هو الذي جعل بعضهم يحب بعضا، هو الذي حبب بعضهم إلى بعض، جعل بعضهم يود بعضا، كما في الآية استدل بها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا وعد من الله تعالى للمؤمنين الذين عملوا الصالحات، أن يجعل لهم ودا ومحبة في قلوب الخلق. فالله تعالى هو الذي جعل المحبة لهؤلاء المؤمنين في قلوب خلقه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن فالله تعالى هو الذي حبب هذا المؤمن الذي أحبه الله إلى أهل السماء وأهل الأرض، الله حببه إليهم. أيضا منه قال أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أسلمت أمه: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين. قال أبو هريرة: فما سمع بي مؤمن ولا رآني إلا أحبني. فإذن هذه ثلاثة معاني لاسم الله تعالى الودود، كلها معاني صحيحة. المعنى الأول أنه ودود بمعنى واد، أي يود أولياءه وعباده المؤمنين. المعنى الثاني أنه ودود بمعنى مودود، أي يحبه عباده وأولياءه. المعنى الثالث أنه ودود، أي ودد بعض خلقه إلى بعض وجعل بينهم المحبة والمودة، فكل هذه معاني صحيحة. وهذا الاسم دل على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الود. وقال بعضهم أيضا الودود من صفات الله هكذا بلفظ الودود، وهذا أشمل، يشمل المعاني كلها. فمن صفاته أنه الذي يود عباده ويوده عباده، وودد بعضهم إلى بعض. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد: أولا، أننا نحرص على أن نكون محبين لله سبحانه وتعالى، نحرص على ما يوصلنا إلى محبة الله، أي أن يكون في قلوبنا المحبة لله تعالى. فإن المؤمن إذا أحب الله، أحب دينه، أحب عباده المؤمنين، أحب عبادته وطاعته، تحمل كل ما يلقى لأجل الله سبحانه وتعالى، إنه يحبه. فنسعى ونحرص على الأسباب التي توصلنا إلى محبة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى تودد إلى خلقه بنعوت كماله وصفاته العظيمة، وهكذا بفضله وإحسانه وألطافه. فالله تعالى تودد إلى خلقه بذكر صفاته الكاملة في القرآن. كم ذكر الله صفات الكمال، كم أعاد فيها وأبدأ، لأن النفوس جبلت على محبة الكمال. فكان من الأسباب التي تودد الله تعالى بها إلى عباده أن ذكر ما له من الصفات الكاملة، ما له من الأسماء الحسنى، ما له من الصفات العظيمة التي إذا عرفتها النفوس مالت إلى محبة الموصوف بها، كما تقدم معنا من كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. أيضا من الأسباب التي تودد الله تعالى بها إلى عباده نعمه العظيمة وآلاؤه الكثيرة وإفضاله عليهم وألطافه بهم. فإذا تأمل الإنسان نعم الله عليه وفضل الله الكثير عليه دعاه هذا إلى محبة الله. فهذا من أعظم ما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، أن نحرص على محبة الله. فإن المؤمن إذا أحب الله حصل له الخير العظيم، سيحب الدين، سيحب الشرع، سيحب العمل الصالح، سيحب الصالحين، سيصبر على ما يلقى في سبيل هذا الدين لأنه يحبه. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الطبراني وغيره قال: من أراد منكم أن يعرف هل يحب الله ورسوله أو لا فلينظر، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. إذا أراد أحدكم أن يعلم هل هو يحب الله ورسوله حقا فلينظر هل يحب القرآن، هل نفسه تتعلق به تلاوة، معرفة لمعانيه، عملا به. فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم هو نتيجة عن الأمر الأول وعن الفائدة الأولى، هي أن نسعى في الأسباب التي توصلنا إلى محبة الله لنا. إذا علمنا أن الله تعالى هو الودود أي الواد لعباده فنحرص على الأسباب التي توصلنا إلى أن نكون ممن يحبه الله. فإن هذه منزلة عظيمة أيضا، أن يكون الإنسان ممن يحبه الله. فإذا أحبه الله عز وجل حببه إلى أهل سماواته وأرضه. إذا أحبه الله سبحانه وتعالى جعل له القبول في الأرض. إذا أحبه الله سبحانه وتعالى أكرمه بالكرامات العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. وهناك أسباب كثيرة في القرآن والسنة توصل العبد إلى محبة الله. فالله يحب المحسنين، فإذا أحسن كان ممن يحبه الله. الله يحب الصابرين، الله يحب المؤمنين، الله يحب المتبعين لرسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله يحب المقسطين، إلى غير ذلك من الأسباب التي وردت في الكتاب والسنة التي توصل العبد إلى أن يكون ممن يحبه الله. إذا علم الإنسان أن الله تعالى هو الودود أي الذي يود عباده فليحرص أن يكون ممن يحبه الله. فإذا أحبه الله حصل له الخيرات، قد جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: كنت سمعه كنت بصره، أي أن الله تعالى يسدد جوارحه هذه، يوفقه لاستعمالها فيما يرضي الله جل وعلا، فلا يسمع إلا ما ينفعه، لا ينظر إلا إلى ما أحل الله له وإلى ما ينفعه، لا يبطش بيده إلا ما يكون نافعا، لا يمشي برجله إلا إلى ما ينفعه، فيكون من الله تعالى له تسديد وتوفيق. فهذا من ثمار محبة الله تعالى للعبد، وآثارها عظيمة. حتى قال السعدي رحمه الله ويشرح هذا الاسم قال: وآثار محبة الله تعالى لأوليائه وأصفيائه لا تخطر ببال ولا تحصيها الأقلام. آثار محبة الله لعبده لا تخطر ببال ولا يمكن أن تحصيها الأقلام، فآثار حبه لعباده آثار عظيمة، ولو لم يكن في ذلك إلا الحفظ والتسديد لهذه الجوارح. إذن فهذا من أسماء الله تعالى العظيمة التي سمى نفسه بها في كتابه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى نفسه بها في كتابه اسمه جل وعلا الحق، فالحق من أسماء الله، وقد ورد في مواضع كثيرة من القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق، وفي قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وفي قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، إلى غيرها من الآيات التي سمى الله تعالى نفسه فيها بالحق. والحق في لغة العرب على معاني: الحق أولا نقيض الباطل، فيقال هذا حق وهذا باطل. أيضا الحق هو الأمر الواجب، وحق الأمر أي وجب. أيضا الحق الأمر المتيقن، وحق الأمر يحقه أي كان منه على يقين وعدم تشكك وتردد. فهذا من معنى الحق في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فالله هو الحق بمعنى الذي لا شك ولا ريب ولا باطل في شيء مما يتعلق به، فكله حق، فهو حق في وجوده سبحانه وتعالى لا شك ولا ريب في ذلك، حق في ربوبيته فهو الرب المتصرف المالك القادر، هو الحق في ألوهيته فلا شك في أنه هو الإله المستحق للعبادة وأن غيره لا يستحق من العبادة شيئا، هو الحق في أسمائه وصفاته، فكل أسماء وصفاته غاية الحق، حق هو سبحانه في أفعاله، كل أفعاله حق وليس فيها من الباطل شيء، ولا سبيل إلى الباطل ولا سبيل إليها من الباطل. ونفى الله تعالى الباطل عن أفعاله، قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لما خلقناه سدى وعبثا وباطلا. فالله تعالى حق في ذاته، في وجوده، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، وفي كل ما يتصل به سبحانه وتعالى ويتعلق به فهو الحق. دينه حق، شرعه حق، وعده ووعيده حق، رسله حق، كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح إذا استفتح صلاة الليل كما في الصحيحين، كان يقول: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى أن يقول: أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، فكلها حق ليس فيها باطل، كلها حق أي ثابتة يقينا لا شك فيها ولا تردد. فهذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الحق. تضمن هذا الاسم من أسماء الله صفة، صفة من صفات الله، وهي صفة الحق، صفة ذاتية. فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه حق. والقرآن مليء بدلائل كونه سبحانه وتعالى حقا، بالدلائل الواضحة البينة التي تدل على ذلك. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد أن معرفة معنى هذا الاسم تنفي عن المؤمن كل شك وريب وتردد فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ينفي عنه كل شك وريب في أسمائه، في صفاته، في كماله، في أفعاله، في قضائه وقدره، فيطمئن المؤمن ويتيقن ذلك، وأنه لا سبيل إلى غير الحق فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن الله تعالى هو الذي يحق الأمور. فإذا كان هو الحق فهو الذي يحق دينه وشرعه، هو الذي يحق الحق ويبطل الباطل، كما قال الله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالله هو الذي يحق ذلك، يعز دينه، يعز عباده المؤمنين، ينصرهم على من خالفهم، يحفظهم، ينصب الأدلة والبراهين، ويقدر الأمور التي تدل على صدقهم وعلى أحقيتهم. أيضا مما يستفيده المؤمن من معرفة ذلك أنه يتمسك بالحق، فالحق هو الله تعالى، الحق هو دينه وشرعه. فالمتمسك بالحق معناه المعتصم بالله، الثابت على دينه وشرعه. ومن تمسك بذلك واعتمد على الحق أحقه الله عز وجل. قال الله تعالى عن المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فالله تعالى هو الذي يظهر الحق. قال الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يفنيه، ينهيه. فالحق إذا أخذ به الإنسان أزال الباطل وأذهبه، وإذا وجد لا يكون للباطل معه رواج، وإنما يروج الباطل على الناس إذا لم يوجد الحق في أوساطه. فالمؤمن يتمسك بالحق ويسير عليه، والله تعالى هو الحق الذي يحقه ويؤيده. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو قرن بالحق في موضع واحد من القرآن، اسمه تعالى المبين. والمبين ورد في موضع واحد من القرآن مقرونا باسم الله تعالى الحق: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين في سورة النور. فالمبين إذن من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه بها في كتابه. والمبين في اللغة هو الشيء الواضح الظاهر، والبيان هو الإيضاح والإظهار، بينت هذا الشيء أي وضحته وأظهرته. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى المبين فهو يرجع إلى معنيين، معنى عند أهل العلم راجع إلى هذين المعنيين. المعنى الأول أنه المبين أي البين الواضح الظاهر في كل شأنه، مبين في ربوبيته، واضح ظاهر أمر ربوبيته أنه هو الرب الخالق المالك المدبر المتصرف في هذا الكون، هذا شيء ظاهر. المبين في ألوهيته فهو المستحق للألوهية وللعبادة، وهذا شيء ظاهر واضح بين للناس أن الله تعالى هو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي خلق ورزق وأوجد ويحيي ويميت، فهو الذي يستحق العبادة. أيضا هو المبين في سائر شأنه، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله. فهذا المعنى الأول من معاني اسم الله تعالى المبين، مبين أي بين ظاهر في كل ما يتعلق به. المعنى الثاني من معاني المبين أنه المبين لعباده طريق الخير، المبين لهم سبيل الرشاد، الذي يبين لهم الأعمال الصالحة التي ينالون بها الثواب، الذي يبين لهم الأعمال السيئة التي يكون عليها العقاب. فالله المبين الذي بين دينه وشرعه لعباده، الذي بين لهم ما ينفعهم وما يضرهم، الذي بين لهم طريق الخير وطريق الشر، طريق الهداية وطريق الضلال، بين الله تعالى لكل الخلق. قال الله تعالى وهديناه النجدين، في حق الإنسان هديناه هنا بمعنى بينا له. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم دللناهم، بين الله تعالى لكل الخلق. فإذن هذان معنيان، مبين أي بين ظاهر في كل شأنه، ومبين أي مبين لعباده ما ينجيهم من عذاب الآخرة، ما يوصلهم إلى الجنة. هناك معنى آخر ثالث ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو معنى حق، واستنبطه من سياق الآية. قال أن المبين هو الذي يبين للناس في الآخرة ما كان يعدهم به ويذكره لهم في الدنيا، والسياق الآية يدل عليه. قال الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله أو يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال رحمه الله ويعلمون أن الله هو الحق المبين، قال يعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب، ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما يعدهم في الدنيا يمترون. إذن يعلمون أن الله هو الحق المبين، يزول عنهم الشك، ويعلمون أن ما كان يعدهم الله في الدنيا حق وواقع، فيبين لهم في الآخرة ما كان يعدهم به في الدنيا حتى يزول عنهم الشك ويتيقنون. وهذه كلها معاني حق في حق الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا الاسم تضمن من صفات الله سبحانه وتعالى هذه الصفة، وهي أنه سبحانه وتعالى المبين بما يشمل الأمرين السابقين، مبين أي فيما يتعلق به، بين واضح ظاهر، ومبين أي مبين لعباده، فكل هذا من صفته سبحانه وتعالى. وبعض الأسماء ترى أهل العلم كهذا الاسم والاسم الذي قبل الحق يجعلون الصفة هي نفس الاسم، فيقولون من صفاته أنه المبين، وذلك ليشمل المعاني السابقة كلها. هكذا بعضهم يقول من صفاته أنه الودود كما سبق، والودود من أسمائه ومن صفاته ليشمل المعاني التي سبقت كلها. فمثلا هنا إذا قال من صفاته البيان لكان مقتصرا على معنى من معاني المبين فقط، لكن إذا قلنا من صفاته أنه المبين شمل المعاني السابقة كلها. أيضا الذي قبله الحق من صفات الله تعالى أنه الحق، وهو من صفاته الذاتية أنه حق. وهنا من صفاته أيضا الذاتية أنه مبين أي بين واضح ظاهر، وأيضا يكون من صفاته الفعلية أنه الذي يبين لعباده، فيحتمل أنه من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أن الله سبحانه وتعالى مبين في كل شأنه، أي واضح ظاهر لا خفاء فيه، لا خفاء فيه في ألوهيته، في ربوبيته، في سائر شؤونه. حتى إن رجلا من الأعراب لما سئل كيف عرفت ربك، كيف عرفت الرب، فقال كلمته المشهورة التي نقل أهل العلم عنه وذكرها جماعة منهم كالسفاريني في شرحه على كتاب السفاريني وغيره، قال البعرة تدل على البعير، إذا وجدنا بعرة نعرف أنه كان هنا بعير، وأثر القدم يدل على المسير، إذا وجدنا أثر أقدام على الأرض يدل على مسير ومرور أناس من هنا. قال فسماوات ذات أفراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أي يقول أمر واضح بين أن هذه المخلوقات العظيمة تدل عليه سبحانه وتعالى وتبينه. أيضا ذكر ابن أبي العز رحمه الله وغيره عن الإمام أبي حنيفة أنه أتاه أناس ممن ينكرون وجود الرب عز وجل. فتشاغل عنهم أبو حنيفة كأنه يفكر في شيء، فقالوا له فيما تفكر يا إمام؟ قال أفكر في سفينة تكون في دجلة تنطلق من مرساها إلى المرسى الآخر وتحمل البضائع وما يحتاجه الناس، ثم تنتقل إلى المرسى الآخر وتفرغ ما فيها من الأمور والبضائع بدون أحد يقودها أو يصرفها. فقالوا له هذا لا يمكن أن يكون. فقال محتجا عليهم، قال إذن هذه السماوات والأرضون وتصريفها وتدبيرها وتسيرها أيكون بلا مدبر ولا مصرف ولا مسير لها؟ إذا منعتم هذا في سفينة فكيف بهذا الكون كله بما فيه؟ فحاجهم رحمه الله بالعقل، أي فهذه الأمور تبين أن الله تعالى مبين ظاهر واضح بين في كل شأنه. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم لله سبحانه وتعالى أن هذا يخرج من قلب العبد الشك والريب والتردد ويكون على يقين. فالله تعالى مبين، ودينه وشرعه مبين بينه لعباده، فلا مجال للشك ولا للريب والتردد فيما يتعلق بالله ودينه وشرعه وسائر شأنه. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، وإذا كان من معنى أنه الذي يبين لعباد طريق الرشاد، أننا نسأل الله تعالى أن يبين لنا ذلك وأن يوضحه لنا وأن يدلنا عليه. فكثير من الخلق يعمى عن الحق، وربما مات عميا عن الطريق السوي لا يهتدي إليه. فمن ضرورة الإنسان أن يسأل الله تعالى البيان له والهداية له إلى طريق الحق. وهذا مما نستفيده من معرفة اسم الله سبحانه وتعالى المبين. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى أخذناها في هذا المجلس، اسمه تعالى الودود، واسمه الحق والمبين، وما فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.